بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: ولو قال ملكت هذه الدار من فلان، أي بمعنى لو قال المقر ملكت هذه الدار أي أصبحت ملكا لي من فلان، يعني من زيد، كما لو أعطاني إياها هبة مثلا، والهبة تملك الموهوب له، أو غصبتها منه، يعني قال المقر إنه هذه الدار قد أخذتها من زيد لأني أخذتها منه غصبا بالاستيلاء عليه قهرا، أي أخذتها من دون رضاه، أو قبضتها منه، يعني حصل القبض والأخذ منه بمعاملة مثل بيع أو صلح أو نحو ذلك، كان إقرارا له بالدار، كان هذا الإقرار من المقر هو إقرارا واعترافا وثبوتا لملكية زيد بالدار. لماذا؟ لأن هذا الإقرار يقتضي أن يد زيد سابقا كانت على ماذا؟ على الدار. لأن هو ماذا يقول المقر؟ ملكت هذه الدار من زيد بالهبة، يعني سابقا كانت الدار تحت يد زيد وهو وهبها لي، أعطاني إياها هبة، وهذا يدل على ماذا؟ ملكية الدار سابقا بمن؟ باليد، اليد أمارة على الملكية ظاهرا، نعم، فهذا يدل على أنه يملكها سابقا كان. حتى قوله أو غصبتها منه، يعني سابقا كانت في يد زيد وأنا أخذتها واستوليت عليها غصبا وقهرا من دون رضاه، هذا يدل على أنها سابقا كانت يد زيد عليها واليد ظاهرة في الملكية، نعم، إلا أن يثبت الخلاف على ذلك، نعم. طبعا وإن كانت لعله هي في يد زيد سابقا من باب الوكالة العارية، يعني ليس بالضرورة أنه يدل على العلم والقطع أنها ملك لزيد، لهذا الفقهاء قالوا أن اليد ظاهرة في الملكية، يعني ظاهرها أنه يملكها وليس قطعا وعلما، نعم، لكن مع ذلك يكفينا الظهور في الملكية. وكذا قوله أو قبضتها منه ببيع، يعني سابقا كانت بيد زيد واشتريتها منه وهو أقبضني إياها بالبيع، هذا أيضا يده السابقة هي ظاهرة في الملكية وكان إقرارا لزيد بالدار، نعم. فعلى المقر أن يثبت انتقال الدار من زيد إليه بالبينة، المقر بعد أن قال ملكت هذه الدار من فلان راح نلزمه بإقراره، نقول هذا إقرارك يدل على أن الدار كانت سابقا بيد زيد واليد ظاهرة في ملكيتها، فهذا إقرار منك بملكية زيد للدار، وعليك أن تثبت أنت أيها المقر أن الدار انتقلت إليك وأصبحت منك لك بالبينة، لابد يجيب لنا شهود عدول اثنين يثبتون ملكية الدار إلى، وإلا بمقتضى إقراره راح نلزمه ونعطي الدار لمن؟ لزيد، نعم، إذا أتى بالبينة ثبتت له الملكية. أي نعم، إذا أتى باثنين شهود عدول شهدوا لأن الدار إلى فعلا بالبيع تثبت له الملكية، فعليه أن يثبت انتقال الدار من زيد إليه بالبينة، وإلا كانت الدار لزيد لأن إقراره هذا راح يثبت الملكية له بمقتضى قاعدة اليد سابقا عليه، نعم. ثم قال: وليس كذلك لو قال تملكتها على يده، لأنه يحتمل المعونة، وليس كذلك يعني وليس هذا من الإقرار بالدار لو قال تملكتها على يد زيد، لأن هذا قوله تملكتها على يد زيد يحتمل المعونة، يعني يحتمل أن زيد أعانه بسكناها أو أعانه بمنفعتها، فهذه لفظة على تملكتها على يده هذه اللفظة ليس فيها ظهور أو دلالة على إن مالكها سابقا كان زيد، يعني لا ما فيها ظهور على أن يد زيد كانت موجودة على الدار، مثل الصورة الأولى، الصورة الأولى من يقول ملكت هذه الدار من فلان كالهبة، قلنا هذا يقتضي الإقرار لزيد بأنه يده سابقا كانت موجودة على الدار فهي ملكا له لأن اليد ظاهرة في الملكية، أما هذا قوله تملكتها على يد زيد هذه اللفظة ما فيها ظهور أو دلالة على أن مالكها سابقا كان زيد، بل يحتمل أن زيد كان معينا له في شرائها أو وكيلا عنه، أو يحتمل أنه أعانه بسكناها أو ببنائها أو منفعتها، فلهذا ما دام يحتمل المعونة إذن لا يوجد ظهور في الملكية. لهذا قال وليس كذلك، يعني ليس من إقرار من الإقرار بالدار. لو قال يعني المقر تملكتها على يده، يعني تملكتها على يد زيد، لأن هاي لفظة تملكتها ما بها ظهور في أن مالكها زيد، لأنه يحتمل المعونة، يعني يحتمل أنه أعانه بسكناها أو منفعتها، لا إنها كانت تحت يده. نعم. ولو قال كان لفلان علي، كان لفلان علي 1000، لزمه الإقرار لأنه إخبار عن تقدم الاستحقاق، فلا تقبل دعواه في السقوط. لو قال المقر بصيغة الفعل الماضي كان لفلان علي 1000 دينار مثلا، هذا الإخبار بصيغة الماضي يلزم الإقرار أيضا بال1000 دينار. لماذا؟ لأن إحنا قلنا سابقا الإقرار هو الإخبار عن تعلق واشتغال الذمة والعهدة بالمال، وهذا من نوع الإخبار، فإذا والإخبار بصيغة الماضي أيضا يستلزم منه الإقرار. لهذا يلزم أنه يلزم عليه أنه أقر بال1000 دينار أو ال1000 درهم، لأنه إخبار عن تقدم الاستحقاق، لأن جاي يخبر على أن زيد يستحق عليه 1000 دينار كما لو كانت دين له عليه، فهو يخبر عن تقدم الاستحقاق بصيغة الماضي السابق. ثم بعد ذلك لو المقر ماذا قال؟ هذه 1000 دينار قد أعطيتها لزيد ووفيت بالدين إليه. هو ماذا قال؟ كان لفلان يعني زيد علي 1000 دينار ولكني قد أعطيتها إياه ووفيت ديني منه. هذه يسموها دعوة السقوط، يعني جاي يدعي أن الدين سقط لأنه وفاه. هو أولا أقر أن علي 1000 دينار، ثم الآن عقبه بمن؟ أنه أنا وفيت الدين. هاي يسموها دعوة بالسقوط. نعم، هذه دعوة بالسقوط لا تقبل إلا إذا أتانا ببينة، شهود عدول 2 يثبتون فعلا أنه أعطى 1000 دينار ووفى دين زيد. لماذا لا تقبل دعوة في السقوط؟ لأن هذه دعوة السقوط لا تسمع، لأنها إقرار بالمنافي. وأكو قاعدة سابقا ذكرناها، تعقيب الإقرار بما ينافيه أولا لا يقبل ولا يسمع. هو أولا أقر أنه له علي 1000 دينار ثم عقبها بماذا؟ إني وفيتها له. هذا يسمى تعقيب بالمنافي، والإقرار بالمنافي لا يسمع ولا يقبل إلا إذا أثبته بمن؟ بالبينة. فبالتالي لا يسمع إقراره بالمنافي وهو وفاء الدين لأصالة بقاء حق الدين في ذمته. هذا بخلاف رأي بعض أهل العامة، حكمه بكون هذا ليس إقرار في الحال، إنما هو إخبار عن زمان الماضي. العام عندهم رأي إن الإقرار إنما يكون لو كان إقرار في الحال لا إقرار عن زمان الماضي، فهذا الإخبار عن زمان الماضي ما يثبت الإقرار على رأيهم. نعم، فلذلك حكمه بكونه ليس إقرار في الحال فلا يثبت، إنما هو إخبار عن زمان ماضي. هذا رأي أهل العامة. أما على رأينا، نعم إحنا عندنا الإقرار سواء كان في الزمان الحال أو عن الزمان الماضي، يكفينا في الإقرار هو الإخبار سواء كان يخبر حالا أو ماضيا، وهذا يثبت المال المقر به ماذا؟ في ذمته. نعم. المقصد الثاني في المبهمة. الآن راح نتكلم في بعض الإقرارات المبهمة التي هي ليست واضحة المقصود، وقد ما لا يعرف وجهه، لأنه يحتاج إلى تفسير وبيان وإيضاح. لا خلاف عند الفقهاء في صحة الإقرار بالمبهم، يعني الغير واضح، ويوجد الإجماع والاتفاق عليه عند فقهائنا، لأنه مشمول بعموم أدلة الإقرار، لأنه يعتبر إخبار والإخبار يثبت الحق. نعم، غاية الأمر الإقرار تارة يكون مجمل وتارة يكون مفصل، يختلف، يقبل الإجمال والتفصيل. مجمل يعني ليس موضح مبين، بعد عندنا مفصل يعني مفسر موضح مبين، كلاهما يصدق عليه إخبار وثبوت حق في الذمة فلذلك يثبت. هذا مؤيدا إضافة إلى ذلك، إضافة لاتفاق الفقهاء وإجماعهم وشمول الإقرارات المبهمة لعمومات أدلة الإقرار، هذا مؤيد بأن الحاجة تدعو إليه، الحاجة تدعو إلى قبول الإقرار المبهم. لماذا؟ لأنه ربما واقعا فعلا هذا المقر ذمته مشتغلة للآخرين بمال أو شيء، لكن غاية الأمر نسى، فراد فلان هو يعين في تذكيره. نعم، فلهذا ماكو مانع نقبل لو قال له علي مال، له علي شيء، لكن أنا نسيت ما أستذكر هذا الشيء أو المال، هذا لا مانع منه نقبله. فإذا الحاجة تدعو إلى قبول الإقرار بالمجمل، لأنه ربما تكون في ذمته مال أو شيء هو لا يعلمه، فيحتاج إلى أن يتخلص منه فيقر به، ويمكن أن يقع بعده التذكير ولو على نحو التصالح، المقر والمقر له يقع بيناتهم تصالح على إبراء ذمته. وفيه مسائل: الأولى، إذا قال له علي مال ألزم التفسير، إذا قال المقر له علي مال هذا إقرار بالمبهم. لماذا؟ لأن المال من الصيغ المبهمة المجملة، يحتمل أن هذا المال قليل، ويحتمل أن يكون كثير، ويحتمل أن يكون هذا المال نقدا، ويحتمل أن يكون عينا. فإذا المال مبهم له احتمالات وتفاسير متعددة، لهذا سوف نلزم المقر بالتفسير، يعني نطالبه بالتوضيح والبيان، نقول له: ما هو مرادك بالمال؟ ماذا تقصد إن له علي مال، لزيد علي مال، فسرن المال. فإن فسر بما يتمول قبل، إذا المقر فسر المال بتفسير صحيح شرعا بما يمكن أن يتمول، يعني بشيء له قيمة مالية بحيث يعد مالا عرفا، قبل تفسيره، نقبل تفسيره ونرتضيه منه. كما لو قال: له علي ثوب، له علي دابة، له علي 100 دينار، ها كلها أشياء لها مالية، ولو كان قليلا، يعني ولو كان تفسيره للمال بالشيء القليل مثل الفلس أو البيضة أو رخيف الخبز الواحد ولو التمر الواحدة، إذا كانت لها ماذا؟ قيمة مالية. أو قال له علي نصف كيلو من الحنطة، مع إنه قليل لكن له قيمة مالية، فلهذا نقبل تفسيره ولو كان قليلا. نعم، إذا قال نسيت مقداره نصبر عليه إلى حين ما يتذكر، وإذا لم يتذكر يمكن أن المقر يتصالح مع المقر له، يقول له: نتصالح، أعطيك مقدار من المال مع رضا الطرفين. وإذا امتنع عن التفسير أجبر حتى يبين. لماذا؟ لأن التفسير والبيان حق عليه وواجب عليه، لابد من بيانه. نعم. ثم قال: ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله كقشرة اللوزة والجوزة لم يقبل. إذا المقر في تفسير للمال فسره بما لم تجر عادة وعرف الناس على إن هذا الشيء يتمول وله قيمة مالية، مثل قشرة اللوزة، اللوزة حبة صغيرة لها قشر يكسوها من الخارج، أو قشر الجوزة، ثمرة الجوزة لها قشر من الخارج. نعم، عادة هذا القشر يرمى وليس له قيمة مالية. أي نعم، أحسنتم، هو أصلا ما إلى قيمة مالية، هذا الشيء يرمى. فإذا هو فسر بهذا الشيء لم يقبل تفسيره. لماذا؟ لأن هذا تفسير لا يصدق عليه المال، هو يقول له علي مال، من يأتي ويفسر بشيء ليس له قيمة مالية هذا ما يصدق عليه مال، يعني فسره بما ليس هو في ذاته واقعا، هو يقول له علي مال ويفسر بشيء ليس بمال، نقول هذا غير مقبول، لا يقبل منه لعدم صدق المال عليه، يعني كأنه لم يفسره. وكذا لو فسر المسلم بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر والخنزير وجلد الميتة، لأنه لا يعد مالا، يعني وكذا لا يقبل تفسير المقر. لو فسره وكان مسلما وفسره لمسلم آخر مثله بما لا يملكه المسلم، مثل منه الخمر والخنزير. الخمر والخنزير لا يملكه المسلم لأن الشارع المقدس أسقط ماليته ولم يعتبره، لم يحترمه شرعا ولم يعتبره مالا، فلهذا لم يملكه للمسلم. ولا يمكن الانتفاع به، الخمر والخنزير لا يمكن الانتفاع به لا بالأكل لا بالشرب لا بالبيع لا بماذا بالتصالح عليه، هاي كلها ما يمكن أن ينتفع بها. نعم، إذن الخمر والخنزير لا يملكه المسلم ولا ينتفع به بأكل أو شرب أو بيع، فلذلك لا يجوز للمسلم تملكه والانتفاع به. فهذا بعد. ثالثا، جلد الميتة. الجلد الميتة طبعا تعتبر من النجاسات، والنجاسة أيضا الشارع أسقط ماليتها ولم يعتبرها لأنها لم يحترمها شرعا، فلا مالية له. فلو قال المقر له علي مال، فقلنا له فسر ووضح وبين لنا المال، قال المال أقصد به الخمر والخنزير وجلد الميتة، نقول له لا نقبل تفسيرك. لماذا؟ لأن هذا تفسير بما لا يملكه المسلم ولا ينتفع به، لأنه لا يعد مالا شرعا. يعني لا يعد شيء من هذه الأشياء من قبيل الخمر والخنزير وجلد الميتة مالا شرعيا. يعني شنو لا يعد مالا؟ بحكم الشارع لا يعد مالا، لأن الشارع أسقط ماليته ولم يعتبره لأنه لم يحترمه شرعا، وإن كان هو في عرف الناس له مالية. لهذا احنا نرى أن الكفار يبذلون المال قبال الخمر والخنزير، هذا يعني عند عرفهم له مالية، لكن عند الشارع المقدس ليس له مالية لأن اعتبر نجاسات ولم يحترمها شرعا. نعم، فلهذا قال وكذا، يعني وكذا لا يقبل تفسير البقر. لو فسر المسلم، يعني هو مقر مسلم يريد يفسره لآخر مسلم مثله للمقر له بما لا يملكه، يعني لا يملكه المسلم ولا ينتفع به بالأكل والشرب أو البيع، كالخمر والخنزير وجلد الميتة، هاي كلها نجاسات الشارع أسقط ماليتها، لأنه يعني هذا المال اللي قصده من الخمر والخنزير وجلد الميتة لا يعد مالا، لا يعد طبعا قلنا عدما شرعا وليس عند أهل العروف. نعم نعم، أحسنتم، عند المسلمين. وكذا لو فسره بما ينتفع به ولا يملك، كالسرجين النجس والكلب العقور. يعني وكذا لا يقبل تفسير المقر. لو قال له علي مال وقلنا له فسر لنا المال، قال مقصودي بالمال هو السرجين النجس. السرجين النجس هي فضلات الحيوان كالغائط مثلا، مما لا يؤكل لحمه كالقط، يعتبر غائطه وفضلاته نجسة، لأن احنا عندنا الغائط متى يكون نجس؟ إذا كان من حيوان ذو نفس السائلة ومما لا يؤكل لحمه مثل القط. قال مرادي بالمال السرجين النجس. نعم، وفسر أيضا قال مرادي بالمال هو الكلب العقور. الكلب العقور هو الكلب الذي به مرض يعض كل شيء، ونعم ويجرح كل شيء. هذا التفسير بالسرجين النجس والكلب العقور، أولا المسلم لا يملكه لأن كلاهما عين نجاسة والشارع أسقط ماليته ولم يحترمه شرعا، فلا يملك للمسلم، يعني حتى ما تقدر تبيع أو تشتري للمسلم، لكن يمكن أن ينتفع به. أما السرجين النجس فيمكن الانتفاع به للتسميد بالأراضي الزراعية، لأنه نضعه في التراب والأرض لأجل تخصيب التربة حتى تصبح صالحة للزراعة. نعم، هذا طبعا بينتفع دنيوي، كانتفاع المسلم يقدر ينتفع به. نعم، والكلب العقور، الكلب العقور وإن كان به مرض يعض كل شيء لكن يمكن الانتفاع به، ولو على نحو نستعمله في الصيد ونجعله يعض الطريدة أو الحيوان المصيود، أو نستعمله بالحراسة. نعم، إذن أكو به نفع. فتلاحظون أخوتي الفرق بين هاي الصورة والصورة السابقة. الصورة السابقة كان تفسير المال بما لا يملكه المسلم ولا ينتفع به، أما هذه الصورة تفسير المال بما لا يملكه المسلم لكن يمكن أن ينتفع به. المصنف يقول في كلا الأمرين لا نقبل تفسير المقر. نعم. أما لو فسره بكلب الصيد أو الماشية أو كلب الزرع قبيله، يعني لو قال مرادي له علي مالون المال أريد به كلب الصيد، نعم الكلب وإن كان عين نجاسة لكن ورد عندنا في الدليل الشرعي بالروايات والأخبار إن كلب الصيد يباع ويشترى حتى بين المسلمين. إذن هذا تفسير بما يملكه المسلم فيقبل منه هذا التفسير. نعم أكو كلام وقع بين الفقهاء وحصل اختلاف به إنه هذا شراء الكلب هل يتعدى منه إلى كلب الماشية وكلب الزرع؟ كلب الماشية هو الكلب اللي رافق قطعان الماشية حتى يجعلها تمشي في طريق واحد، أكو مثل الأغنام أو الجمال يمشي معاها كلب حتى يخليها تمشي على طريق واحد، هذا يسمى كلب الماشية. وكلب الزرع هو الكلب الذي يوضع في البستان لكي يحمي البستان أو الزرع من دخول الغرباء، يسموه كلب الحائط أو كلب البستان أو يسموه كلب الزرعي. نعم يوجد قول عند فقهائنا أن ما يجوز بيعه وتملكه للمسلم هو خصوص كلب الصيد ولا يتعدى إلى غيره. على هذا القول لا نقبل تفسيره بكلب الماشية وكلب الزرع لأنها لا تملك للمسلم. ويوجد قول أن الكلب مطلق الانتفاع منه يملك، يعني لو كان له انتفاع يملك مثل كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع. إذا كان على هذا القول الثاني راح نقبل قبل تفسيره لأنه سوف يعد مالا، هذا بناء على جواز بيعها لأن قلنا هاي المسألة محل خلاف عند فقهائنا، فالبعض جوز بيع كلب الماشية والزرع أسوة بمن بكلب الصيد والبعض منع، فهذا قول المصنف لو فسره بكلب الصيد أو الماشية أو كلب الزرع قبل تفسيره، هذا بناء على جواز بيع كلب الماشية والزرع مثل كلب الصيد. نعم نقبل تفسيره لأن سوف يعد له مال في ذلك.
بناء على هذا القول كلب العقور يدخل
لا 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 هذا ورد لا 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 ذاك ما يدخل لا لا الريدة، أما كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع فقط هذني لأن الفقهاء ما دخلوا الكلب العقور فيها. كلب العقور اعتبروا عين نجاسة. نعم نعم يعني اللي بمرض يعقر ويعض كل شيء، هو في الأصل ليس للصيد وليس للزرع، هو أصلا لا ينتفع بس إحنا لعله ناخذه وننتفع به للحراسة أو ما شابه ذلك أو للصيد إحنا إذا علمنا. أي طبعا كلب الصيد يعني كلب معلم يعرف طريقة الصيد، وكلب الماشية أيضا كلب معلم يرافق الماشية، فلهذا لو أحد الأغنام انحرف عن الطريق الكلب يروح ماذا يدخله بالطريق لأن معلم على ذلك. وكلب الزرع نفس الكلام معلم على حراسة البستان، لذا إذا دخل شخص غريب ينبح عليه، هذني كلاب معلمة. كلب العقور ليس معلم بس إحنا قلنا يمكن أن ننتفع به، يعني يمكن إحنا نأخذه ونعلمه على الحراسة أو نحلمه على الصيد. نعم
أما العكس
نعم
الصيد عقور
يأتي نفس الحكم إنه لا يقبل تفسيره. نعم نعم ولو فسره برد السلام لم يقبل لأنه لم تجري العادة بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمة. لو قال المقر له علي مال فطلبنا منه أن يفسر لنا معنى المال فقال مرادي من قولي له علي مال يعني له علي أن أرد سلامه إذا سلم علي، فإذا سلم بمعنى أنه له علي مال يعني له علي رد السلام لو سلم علي. المصنف يقول لم نقبل منه هذا التفسير. لماذا؟ لأنه لم تجري العادة وعرف الناس أنهم يخبرون عن ثبوت رد السلام في الذمة. العهدة والذمة لا تشتغل إلا بالأمور المالية، لا تشتغل بمثل معنى رد السلام. لا معنى لأنه شخص يقول ذمتي مشتغلة برد سلام الذمة تشتغل والعهدة بالأمور المالية. هذا إضافة إلى أنه نفس رد السلام لا يصدق عليه مالا لا لغة ولا عرفا، يعني هذا تفسيره قوله له علي مال، إذا فسره برد السلام نقول رد السلام لا يصدق عليه مال لا عند أهل اللغة ولا عند عرف الناس، فهذا كأنه فسره بما هو ليس مال فلا يقبل تفسيره. نعم، لهذا قال ولو فسره، يعني فسر قوله له علي مال برد السلام، يعني قال إن معنى له علي مال إنه إذا سلم علي فإني أرد السلام، لم يقبل تفسيره. لماذا؟ لأنه لم تجري العادة بالإخبار عن ثبوت مثله، يعني مثل رد السلام في الذمة. الذمة يعني العهدة، عهدة وذمة الإنسان لا تشتغل بمثل رد سلام، إنما تشتغل بالأمور المالية، ورد السلام ليس مالا لا لغة ولا عرفا. نعم، المسألة الثانية، إذا قال له علي شيء ففسره بجلد الميت أو السرجين النجس قيل يقبل لأنه شيء. إذا قال المقر له علي شيء، شيء يعتبر شيء مبهم أعم من المال، لا نعرف معنى الشيء، قد يكون مالا أو ليس مالا، قد يكون عينا أو نقدا، لا نعرف، إذن هذا مبهم. فلهذا إحنا قلنا تفسير المبهم مقبول لكن نطالب بالتفسير، فقلنا له فسر لنا معنى الشيء، ففسره بجلد الميتة، يعني المقر مسلم أقر لمسلم آخر وفسر الشيء بجلد الميتة. المصنف أولا بجلد الميتة، أو فسره بالسرجين النجس، يعني كما قلنا فضلات الحيوان مما لا يؤكل لحم كالقط، قيل يقبل لأنه شيء. هذا القول هو للعلامة الحلي رحمه الله في كتابه تذكرة الفقهاء، قال نقبل تفسيره بالشيء. لماذا؟ قال لأن الشيء، لأن جلد الميت والسرجين يصدق عليه شيء فيقبل تفسيره، فما دام يصدق الشيء عليه ويمكن الانتفاع به، أما جلد الميت يمكن ننتفع به كما لو صنعنا منه وعاء للنجاسة، وأما السرجين يمكن الانتفاع به كما قلنا علما للتسميد للأرض الزراعية لأجل خصوبتها، فإذا ما دام يصدق عليه شيء ويمكن الانتفاع به نقبل تفسيره. هذا إضافة إلى أنه المسلم وإن كان لا يملك جلد الميت على اعتباره نجس ولا يملك السرجين النجس، ولكن له حق الاختصاص به، لهذا الشخص اللي عنده جلد ميت أو سرجين أنت ما لك حق تأخذه من عنده من دون إذنه، لأن هو صحيح ما يملكه بس له يد الاختصاص عليه، لا تستطيع أخذه منه إلا إذا رفع يد الاختصاص عنه بمقابل ماذا؟ مقدار من المال. صحيح هو لا يملك بس المسلم إلى يد الاختصاص عليه، فلذلك نقبل تفسيره. هاي الأوجه اللي ذكرها العلامة رحمه الله، إنه أولا يصدق عليه شيء، ثانيا يمكن الانتفاع به، ثالثا هو صحيح لا يملكه ولكن ثبوت حق الاختصاص ثابت له، لهذا يحرم أخذه بدون إذنه، بل يجب ردها إليه إذا لم يأذن بأخذها. هذه شيء يدل، هذه الأدلة تدل على قبول ماذا؟ تفسيره للجلد الميت بجلد الميتة والسرجين للشيء. قيل يقبل لأنه شيء. المصنف يقول ولو قيل لا يقبل لأنه لا يثبت في الذمة كان حسنا. عندنا قول آخر قاله بعض العلماء ومنهم أيضا العلامة الحلي قال به في كتابه القواعد والتحرير، قال لا نقبل تفسيره للشيء بجلد الميت والسرجين النجس. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا تثبت في الذمة فهي ليست لها مالية. الشارع أسقط مالية جلد الميت والسرجين النجس، ليست لها مالية، فلهذا لا تشتغل بها الذمة، لأن الذمة عادة تشتغل بماذا؟ بما له مالية. العهدة والذمة تشتغل بالأمور المالية الذي لها مالية، أما جلد الميت والسرجين النجس هاي لا تشتغل به الذمة لأنها ليست لها مالية. نعم، المصنف يقول لو قلنا هكذا كان حسنا، كان حسنا. هذا أولا. ثانيا اللام في قوله له علي ظاهرة في الملك، هاي يسموها لام الملكية. له علي يعني له ملك علي، هاي يسموها لام الملكية. ونحن نعرف أن جلد الميت وسرجيل النجس مما لا يملكه المسلم، فلذلك لا نقبل تفسيره للشيء بجلد الميت وسرجين النجس. فلأن اللام في قوله له علي ظاهرة في الملك وملك وهذه الأشياء التي ذكرها ليست مملوكة للمسلم، فلذلك لا نقبل تفسيره. المصنف يقول لو قلنا لا نقبل تفسيره لأنه مثل هذه الأشياء لا تثبت بالذمة لأنها ليست لها مالية، ولأن لام الملك ظاهر في الملك، كان حسنا، يعني كان قول ماذا؟ حسن. ولو قال مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس قبل تفسيره ولو بالقليل، يعني لو قال المقر له علي مال جليل، المال الجليل يعني المال الذي هو ليس حقير، أو قال له علي مال عظيم يعني ليس مال صغير إنما هو عظيم، أو قال له علي مال خطير، خطير يعني ذو قيمة عالية، أو قال له علي مال نفيس، نفيس يعني غالي القدر وباهظ الثمن، قبل تفسيره، نقبل تفسيره لأنه ما دام تفسيره يصدق على ما يتمول به نقبله. قبل تفسيره ولو كان تفسيره بالقليل مثل الدرهم الواحد أيضا نقبل تفسيره. لماذا؟ لأنه ما دام فسر بما يتمول وله مالية يقبل، يقبل ولو كان ماذا؟ بالدرهم. لعل البعض هسه يقول كيف هو جليل وعظيم وخطير وهو درهم واحد؟ نعم، ذكروا الفقهاء أوجه لهذا، نعتبر لعله يعتبره عظيم لأنه حق للغير، والمسلم لا يتجاوز على حقوق الآخرين لأنه يعظمها ويقدرها. نعم، فلهذا يمكن أن يكون مراد بالعظيم يعني العظيم خطره اللي ما يحق لي أتجاوز عليه أو أخذه من غير إذنه. نعم، ولا يستحل لي شرعا أخذه، بل يعتبر مستحله، عليه وزر وغاصب له. فلهذا يحتمل أن مراد بالعظيم والخطير والنفيس لأنه هذا الشخص مما يستعظم حق الناس حتى ولو كانت قليلة، فلهذا عبر عنه بالعظيم لأنه قد يحكم بعدم جواز أخذه واستحلاله، بل عليه الوزر، نعم وزر غاصبه. نعم، لهذا قال قبل تفسيره ولو بالقليل، يعني أقل ما يتمول به ولو بالدرهم الواحد. وأما لو قال كثير هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.